مستمعي الكرام، نواصل بث فقرات برامجنا لهذا اليوم ونستهل ساعتنا هذه بملف جديد عن آخر التطورات العراقية. كما نقدم خلال هذه الساعة قراءة لمقالات رأي ذات صلة بشأن العراقي تناولتها صحف عربية صادرة اليوم فضلا عن تقارير أخرى. ومن بغداد تستمعون إلى قراءة لبعض ما طلعتنا به صحف عراقية صادرة اليوم. إذن نبقى مستمعي الكرام مع تفاصيل الملف العراقي، إعداد وتقديم كفاح الحبيب.
طاب توقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في ملف العراق الذي نتابع فيه أهم تطورات الشأن العراقي حسب ما أوردته وكالة الأنباء العالمية وما وافانا به مراسلونا من تقارير في أماكن الأحداث. ومن بين هذه التطورات، قوات أمريكية تتقدم إلى داخل النجف لتحل محل القوات الإسبانية، ومقتدى الصدر يقول إن الشعب سيفتح نيران الجحيم ضد الأمريكيين إذا ما نفذوا تهديدهم بقتله أو إلقاء القبض عليه. ولكن قبل تفصيل فقرات ملف العراق نتوقف مع نشرة موجزة لأهم الأخبار العراقية.
أهلا بكم، هذه تحية من شرزاد القاضي وإليكم نشرة لأهم الأخبار العراقية. صرح حميد الكفائي المتحدث باسم مجلس الحكم العراقي يوم الاثنين أن المجلس اتفق على علم جديد للعراق يحل محل علم العراق السابق به رموز للسلام والإسلام والأكراد، ويوجد بالعلم الجديد هلال أزرق فاتح على خلفية بيضاء وبه شريط أصفر بين خطين باللون الأزرق عند القاعدة. وقال الكفائي أن اللون الأبيض يرمز إلى السلام وبداية جديدة للعراق، بينما يرمز الهلال إلى الإسلام. وقال إن الخطين باللون الأزرق يمثلان نهري دجلة والفرات، وأن الأصفر يرمز إلى أكراد العراق. وصرح الكفائي بأن العلم العراقي الجديد سيرفع على المباني الحكومية خلال أيام. قال شهود عيان إن انفجارا هز مخزنا لمواد كيماوية بوسط بغداد اليوم الاثنين، ما أسفر عن اندلاع نيران في 4 مركبات عسكرية أمريكية ووقوع خسائر بشرية بين الأمريكيين والعراقيين. وقال أحد الشهود أن الانفجار وقع بعد أن أوقف جنود أمريكيون مركبتهم من طراز هانفي أمام المخزن الواقع بحي الوزيرية في باب المعظم وحاصروه. من ناحيته أشار البريغادير جنرال مارك كيميت نائب قائد العمليات في الجيش الأمريكي إلى معلومات حول قيام أشخاص بإنتاج عتاد كيماوي وإلى حدوث انفجار في البناية خلال عملية التفتيش، ما أدى إلى مقتل جنديين أمريكيين وإصابة 5 بجروح إضافة إلى مدنيين كانوا في المنطقة. أفادت وكالة رويترز أن اشتباكات اندلعت صباح اليوم الاثنين في الفلوجة، ونقلت عن شهود أن مشاة البحرية الأمريكية ومقاتلين عراقيين تبادلوا إطلاق النيران في حي الشهداء وحي جولان في المدينة. إلى ذلك نقلت وكالة فرانس بريس عن موفق الربيعي مستشار الأمن القومي أن المرء قد يستخدم القوة أحيانا ليأتي بسلام دائم، وقال إن العراق على مفترق طريق خطير، ودعا العراقيين إلى الاتحاد من أجل اقتلاع ما سماه بسرطان المقاتلين الأجانب والموالين للنظام السابق. هذا وقد دخلت القوات الأمريكية اليوم الاثنين مدينة النجف لحماية القوات الإسبانية التي تستعد للرحيل من المدينة. وقال الكولونيل بات وايت قائد الكتيبة الثانية في الفوج 37 المدرع للصحفيين إنها ليست عملية هجومية، وذكر أن نحو 200 فرد من القوات الأمريكية دخلوا المدينة لتسلم مجمع تتمركز فيه قوات إسبانية في مدينة النجف. وعلى صعيد ذي صلة بالوضع الأمني، قتل الجنود الإسبان 5 من المقاتلين اليوم الاثنين بعد تعرضهم لهجوم في مدينة الديوانية. إلى ذلك قالت متحدثة باسم القوات الهولندية إن الجنود الهولنديين أطلقوا النار على رجل كان يسوق سيارته دون أن يتوقف في نقطة تفتيش بالقرب من مدينة الخضر في العراق، فأردوه قتيلا. قالت بريطانيا اليوم الاثنين إنها تجري مباحثات مع شركائها في قوات التحالف بشأن التكيف مع انسحاب القوات الإسبانية في خطوة قد تزيد من حجم انتشار القوات البريطانية في العراق. وذكرت وسائل الإعلام إن الحكومة البريطانية ربما ترسل 2000 جندي آخرين إلى العراق للانضمام إلى 7500 جندي موجودين هناك في ضوء الأحداث الأخيرة على مستوى الوضع الأمني وانسحاب القوات الإسبانية. وفي خبر آخر من لندن، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن الحكومة قررت تعيين إدوارد تشابلن سفيرا لبريطانيا في العراق، ويشغل تشابلن حاليا منصب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية. نقلت وكالة رويترز عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إن العراق أدخل تعديلات على طائرات قبل بدء الحرب التي قادتها الولايات المتحدة عليه العام الماضي لاحتمال استخدامها في هجمات بالأسلحة الكيماوية على أهداف إسرائيلية. وقال اللفتنان جنرال موشي علون في مقابلة مع صحيفة إيديوت أهرنوت: لقد تعرفنا عليها وهي طائرات بدون طيار وتوبوليف S-16 وسوخوي. وأضاف علون أن الطائرات جهزت خصيصا لهذا النوع من المهام وهو نثر أسلحة كيماوية والأمر لا يحتاج إلى كميات ضخمة. بهذا ينتهي عرضنا للأنباء وعودة إلى ملف العراق اليومي.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم ثانية مع ملف العراق، ونبدأ بمتابعة الأوضاع في مدينتي النجف والفلوجة، حيث أوضحت قوات التحالف أن القوات الأمريكية دخلت مدينة النجف لحماية القوات الإسبانية خلال انسحابها من المدينة التي يعتصم فيها مقتدى الصدر وميليشياته المسلحة. وقال الكولونيل بات وايت أن هذا التحرك لا يعتبر هجوميا، وأوضح أن 200 من الجنود الأمريكيين تقدموا إلى داخل المدينة ليحلوا محل القوات الإسبانية التي كانت تحرس مقر سلطة التحالف في النجف وتأمين انسحابها خلال الأيام المقبلة. ومن جانبه قال الزعيم الديني مقتدى الصدر أن على الأمريكيين أن يعلموا أن الشعب سيفتح نيران الجحيم ضدهم إذا ما نفذوا تهديدهم بقتله أو إلقاء القبض عليه، وجدد تهديده السابق باستخدام انتحاريين لشن هجمات تفجيرية إذا ما دخلت القوات الأمريكية مدينة النجف أو مدينة كربلاء. وقال الصدر في مقابلة هاتفية من مدينة النجف مع صحيفة لا ريبابليكا الإيطالية أن ذلك التهديد صحيح ولكن الفكرة لم تكن فكرتي، مضيفا أن عددا كبيرا من الرجال والنساء حضروا إلي لعرض حياتهم من أجل إلحاق الهزيمة بالأمريكيين وحلفائهم. وأكد أنه شكر هؤلاء الأشخاص المستعدين لأن يصبحوا انتحاريين، وقال: قلت لهم أنني سأفكر في عرضهم ولم أقرر بعد ما إذا كنت سأستخدمهم ومتى، ولكن إذا ما ساءت الأمور فإنني لن أتردد لحظة. وكان المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر قد أعلن أن وضعا خطيرا يتطور في النجف، متهما أنصار الزعيم الديني مقتدى الصدر بأنهم يقومون بتخزين الأسلحة في مساجد وأضرحة ومدارس المدينة المقدسة. وأكد بريمر أن الوضع المتفجر يهدد الناس هناك. أما في الفلوجة فقد اندلع قتال فيها اليوم بعد يوم من هدوء نادر شهدته أمس، وتشارك طائرات هليكوبتر أمريكية في تمشيط شوارع حيي الجولان والشهداء وملاحقة المسلحين الذين يتصدون لها بإطلاق قذائف صاروخية، فيما تستخدم القوات الأمريكية نيران أسلحة ثقيلة. وقالت مصادر في المدينة أن عراقيين قتلا فيما أصيب 10 عسكريين أمريكيين بجروح. وجاء اندلاع القتال بعد أن عادت عوائل جديدة إلى المدينة وفتحت المحلات أبوابها ودبت الحركة في شوارعها بانتظار تسيير دوريات مشتركة في أنحاء المدينة بين أفراد الشرطة العراقية وجنود المارينز وتطبيق هدنة دائمة ابتداء من يوم غد. قال موفق الرباعي عضو مجلس الحكم ومستشار الأمن القومي في مؤتمر صحفي عقده في بغداد إن مئات المقاتلين الأجانب معتقلون في سجن أبو غريب، وأكد إن وفدا من مجلس الحكم التقى بعضهم وقد اعترفوا لهم بقيامهم بأعمال تفجير وعمليات إرهابية. متابعة لوقائع المؤتمر الصحفي من مراسلنا علي الياسي.
أعلن الدكتور موفق الرباعي مستشار الأمن القومي عن وجود المئات من المقاتلين الأجانب هم حاليا في قبضة قوات التحالف وبأنهم جاءوا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد عناصر من الشرطة العراقية وبث الفوضى والرعب بين صفوف المواطنين. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ظهر يوم الاثنين ببغداد، مشيرا إلى زيارة قام بها وفد من مجلس الحكم الانتقالي إلى سجن أبي غريب 20 كيلومترا غربي العاصمة، حيث يضم أكثر من 4700 سجين، معظمهم موجه إليهم تهم أمنية للاطلاع على أوضاعهم الصحية ونوع المعاملة التي يلاقونها من التحالف، مشيرا إلى أن من بين الذين تم الالتقاء بهم هم من أطلق عليهم تسمية المرتزقة الأجانب.
التقوا ببعض هؤلاء السجناء، التقوا بسوريين، التقوا بمغاربة، التقوا بأتراك من بقية الدول العربية كذلك. هؤلاء اعترفوا بضرس قاطع وبلسان عربي فصيح أنهم جاءوا لإحداث انفجارات في العراق. قالوا أنهم جاءوا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الشرطة العراقية وأفواج الدفاع المدني العراقية، ضد الحكومة العراقية. والوفد تحدث معهم من الناحية الشرعية، من الناحية الإسلامية البحتة، أن هل يجوز قتل الأبرياء؟ هل يجوز قتل 17 طفلة من رياض الأطفال في مدينة البصرة؟ أي دين يسمح بذلك؟ أي جهاد ذلك؟ أي إسلام ذلك الذين يدعون به؟ وأحرجهم وبهتوا عندما تحدث معهم الأعضاء الوفد الذي ذهب للقائهم.
ودعا الربيعي جميع المقاتلين الأجانب إلى تسليم أسلحتهم ومغادرة العراق من دون إعطاء توضيح عن طبيعة تلك الإجراءات. وجدد الرباعي المطالبة بالإفراج عن جميع السجناء الذين لم تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم. على صعيد آخر، تطرق الرباعي إلى الأوضاع التي تشهدها مدينة الفلوجة.
هناك جهود حثيثة ومبادرات كبيرة، سواء أنه في الفلوجة، خارج الفلوجة، مع شيوخ القبائل العشائر، مع شيوخ الدين، مع رجال الدين، مع المدنيين، مع الأعيان مدينة الفلوجة. هناك جهود حثيثة للحلول السلمية، وسوف لا نبقي حجرا ولا مدر إلا قلبناه من أجل استفراغ الوسع في تحقيق الحلول السلمية.
وفيما يتعلق بمدينة النجف وقضية الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر الشائكة، علق الرباعي عنها بالقول:
مدينة النجف وكربلاء تتمتعان بأهمية كبيرة جدا، ولا يمكن المساس بها، وينبغي احترام هذه المكانة العظيمة لهذه المدينة المقدسة، وهذه مسؤولية الجميع ألا تنتهك حرمات النجف وكربلاء. بالتأكيد وجود المرجعية الدينية في النجف يعتبر صمام أمان لاستقرار الأوضاع في النجف وفي خارج النجف، وعلينا أن نحترم آراء مراجعنا العظام الذين يريدون الخير لنا جميعا. أحذر من أن أيتام النظام والصداميين الذين لا يريدون للعراق الاستقرار والخير لأبناء شعبنا بدأوا يندسون بين صفوف أبناء شعبنا من أجل تخريب المسيرة وحرف المسيرة الديمقراطية عن مسارها الطبيعي. تتفقون معي أن أي انفلات أمني أو تصعيد عسكري أو تصعيد إعلامي يؤدي إلى تصعيد عنف من شأنه إعاقة إعمار العراق وإعاقة المسيرة الديمقراطية في العراق.
وبالرغم من تصريحات الرباعي الداعية لانتهاج الحلول السلمية، فإنه بذات الوقت لم يبين فيما إذا كان هنالك تغييرا في المواقف المتشددة بين طرفي النزاع. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر في براغ. في كل يوم ثلاثاء موعدكم مع رحلة في عالم الإنترنت يقدم فيها فوزي عبد الأمير متابعات تكنولوجية ومعلوماتية، كما تستمعون في كل يوم ثلاثاء إلى آخر أخبار الكمبيوتر وبرامجه في مقهى الإنترنت.
في لندن، أفادت تقارير صحفية أن بريطانيا رسمت خططا لتوسيع دورها في العراق للمساعدة في التكيف مع انسحاب القوات الإسبانية. تفصيلات الموقف البريطاني وبقية الدول المشاركة في التحالف في العراق مع فريال حسين.
نقل الصحيفة تايمز البريطانية عن مصادر حكومية لم تنشر اسمها قولها إن قادة الدفاع عدوا سلسلة من الخيارات تشمل إرسال ما يصل إلى 2000 جندي آخرين إلى العراق. وذكرت الصحيفة أن القوات البريطانية قد تتوجه إلى مدن مضطربة مثل النجف، قاعدة الزعيم الديني مقتدى الصدر الذي شنت ميليشياته هجمات ضد قوات الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن الوضع في العراق قيد المراجعة بعد القرار الإسباني بالانسحاب وتصاعد العنف في البلاد. وقالت متحدثة باسم الوزارة إننا نجري مناقشات مستمرة مع شركائنا في التحالف ولكن لم يتم اتخاذ قرارات بعد. من جانب آخر قال جون هاورد رئيس وزراء أستراليا بعد قيامه بزيارة مفاجئة للعراق، قال إن بلاده قد تقوم بزيادة قليلة في عدد قواتها العاملة هناك ولكنها لا تستطيع الإسهام بعدد كبير في قوات التحالف. وقال هاورد في مقابلة مع راديو هيئة الإذاعة الأسترالية، أقولها بوضوح، إذا فعلنا المزيد سيكون ذلك محل تقدير، ولكنني أوضحت تماما أنه لا توجد لدينا قدرة على الدفع بأعداد كبيرة من القوات الإضافية.
ينظر الكويتيون بحذر لعزم الإدارة الأمريكية إشراك عناصر سابقة من حزب البعث والجيش العراقي في الحكومة العراقية الجديدة. مراسلنا في الكويت سعد العجمي يراجع مخاوف الكويتيين في لقاء مع محلل سياسي كويتي في التقرير التالي.
في الوقت الذي تواترت فيه التقارير التي مفادها أن الإدارة الأمريكية ستقدم على خطوة تقضي لإعادة بعض أعضاء حزب البعث السابق للمساهمة في رسم السياسة العراقية المستقبلية وبناء العراق الجديد، إضافة إلى دعوة الكثير من عناصر الجيش العراقي السابقين للإسهام في بناء القوى العسكرية العراقية الجديدة. في هذا الوقت ينظر الكويتيون بحذر وترقب لهذه التطورات في علاقة الإدارة الأمريكية بعناصر حزب البعث البائد، فالكثير من تلك العناصر كانت في يوم من الأيام قد احتلت أو ساهمت في احتلال الكويت من قبل القوات العراقية، مما يضع أكثر من علامة استفهام حول مستقبل العلاقات الكويتية العراقية في ضوء هذه التطورات الجديدة. وبالرغم من عدم ورود أي ردود أفعال رسمية كويتية حول هذا التطور، إلا أن شمس المخاوف الكويتية لا يمكن إخفاؤها بغربال. يقول أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الكويت الدكتور عبد الله سهر:
بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن الاستعانة بالبعثيين القدامى في أي نظام حكم قادم للعراق يعني بالتأكيد يؤجج المشاعر لدى العراقيين ولدى الكويتيين، على اعتبار أن كثيرا من هؤلاء قد ساهموا في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وأنصاعوا إلى أوامر الشيطان، أوامر نظام الحكم البائد، وبالتالي هم غير معدمين المسؤولية من القيام بهذه الجرائم ومن معاضدتهم ومناصرتهم لنظام دموي، وبالتالي هم غير معفيين من المسؤولية الجنائية والمسؤولية السياسية كذلك. ولكن ليس كل البعثيين وليس كل من شارك في نظام الحكم السابق هو يعني بالضرورة يكون يعني مجرم حرب. هناك كثير من شاركوا وهم على يعني مخافة من على أنفسهم وعلى عوائلهم من بطش النظام، ولذلك كانوا مجبرين لأن يأخذون العضوية في حزب البعث. ولكن هناك الكثير من القيادات والمعروفة لدى العراقيين والمعروفة لدى الكويتيين والمعروفة كذلك لدى الإدارة الأمريكية، هذه القيادات يجب أن لا تصل إلى نظام الحكم، يجب أن لا تشارك، يجب أن تهمش، يجب أن تعاقب، وإلا سوف ندخل في يعني أزمة جديدة وفي نظام جديد، وهذه عوامل النخر. إذا كان هناك نظام ديمقراطي قادم يقوم على العدالة والمساواة، فأعتقد بأن مشاركة هؤلاء المجرمون هي تبدو لي وكأنها عوامل النخر السياسي والاجتماعي في هذا النظام القادم.
الدكتور عبد الله سهر شكرا جزيلا لك. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
قالت مصادر أمنية سورية إن أحد الضباط السابقين لما كان يعرف بمنظمة فدائي صدام قتل في ظروف غامضة في أحد الأحياء الشعبية في العاصمة. مراسلنا في دمشق جان بلاطشكاي والتفاصيل.
كشفت مصادر عراقية في العاصمة السورية أن الحي الغربي الملاصق لمقام السيدة زينب القريب من دمشق شهد الأسبوع الماضي عملية قتل لأحد كبار ضباط ما عرف بفدائي صدام في ظروف غامضة. المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها قالت لإذاعتنا إن ضابطا من رتبة لواء وجد مقتولا في منزل يبعد بضع عشرات من الأمتار عن مقام السيدة زينب من الجانب الغربي، وأن الجيران هم الذين أبلغوا رجال الأمن من أجل الكشف على المنزل المذكور بعد صدور روائح غريبة منهم. من جهتها لم تعلق مصادر دبلوماسية عراقية في دمشق على الخبر، واكتفت بالقول إن العادة جرت على أن يتم تبليغنا نتائج التحقيق بعد انتهائه من قبل السلطات السورية. المصادر العراقية السابقة لم تذكر اسم اللواء، إلا أنها أوضحت أن عمليات التحقيق يقوم بها جهاز الأمن الجنائي في وزارة الداخلية السورية، وأن الجثة وجدت بعد 5 أيام، مع الإشارة إلى أنه كان استأجر المنزل الذي قتل فيه قبل نحو شهر فقط، مرجحة أن اللواء المذكور دخل إلى الأراضي السورية بأوراق مزورة لكنه قصد المكان الخاطئ للإقامة فيه، لأن سكان الحي في الأغلب هم من العراقيين الذين كانوا يعارضون نظام صدام حسين البائد. واستندت المصادر في تحليلها إلى تسلل الضابط العراقي لسوريا إلى أن عمليات التحقيق التي لم تنتهي بعد يقوم بها جهاز الأمن الجنائي وليس أي جهاز أمني خاص، كما أن الوثائق المزورة متوفرة بشكل كبير داخل العراق، إضافة إلى سهولة دخول العراقيين إلى سوريا، وأخيرا إلى انتقاء الضابط المقتول المكان الخاطئ للإقامة. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
أخفق مجلس محافظة كركوك بعد اجتماع مطول في التوصل إلى اتفاق بشأن مقترحات لملء 5 مقاعد فيه. التفاصيل من مراسلنا هناك سوران داودي.
بعد اجتماع دام أكثر من 7 ساعات لم يتوصل مجلس محافظة كركوك إلى أي نتيجة، وقد قدمت في الاجتماع عدة مشاريع لملء 5 مقاعد في المجلس، ونال جميع هذه المشاريع الرفض ولم يتم المصادقة عليها. وجرى في الاجتماع مناقشات عديدة من جانب المجموعات المختلفة العربية والكردية والتركمانية والكلدواشورية، وقد طرحت سلطة الائتلاف المؤقتة مشروعا إلى أن نتائج التصويت لم تكن في صالح المقترح، وتم تأجيل البت في الموضوع إلى يوم الخميس القادم. وقال رئيس مجلس محافظة كركوك تحسين كهيوغلو عن نتائج الاجتماع:
نحن في هذا اليوم اجتمعنا ولأول مرة بعد تعليق العضوية للمجموعتين العربية والتركمانية لدعم أكثر من شهر، بدأنا الاجتماع بحضور جميع أعضاء المجلس المحافظة من المجموعات الأربعة لمناقشة المقترحات المقدمة للمجلس لاختيار آلية إملاء المقاعد الشاغرة في مجلس المحافظة. قدمت للمجلس 5 اقتراحات، اقتراح من CPA واقتراح من المجموعة العربية والكردية والتركمانية، وكذلك اقتراح من السيد نائب المحافظ. ناقشنا كل هذه المقترحات، مع الأسف لم نتوصل إلى الصوت الكافي حسب قانون المجالس الجديد، بأن 3 أعضاء الحضور يجب أن يوافق على أو يصادق على مقترح حتى يصوت عليه، لكن لن نتمكن من وصول إلى هذه الأصوات حتى تكون يكون مقترح قانوني ونعمل به. ولهذا أخفقنا في الوصول إلى نتيجة النهائية، ولأجلنا الموضوع النقاش إلى يوم الخميس، ونبدأ من جديد إن شاء الله بعد إجراء التغييرات على المقترحات. لابد أن نصل إلى النتيجة النهائية، لابد أن نتفق على صيغة مشتركة، وإلا حتى نمارس دورنا كمجلس ضمن الصلاحيات الجديدة ضمن قانون إدارة الدولة العراقية، وإلا مجلس بدون اتفاق وبدون وصول إلى النتائج سوف لن يتمكن من مواصلة عمله كمؤسسة ديمقراطية في كركوك.
وحمل ممثل الجبهة التركمانية مصطفى كمالي عجلي أن الجانب الكردي المسؤولية في عدم التوصل إلى أي نتيجة.
والله أنا أتأسف على المجموعة الكردية، هم صاروا إعاقة أمام الوصول إلى نتيجة يرضي الجميع. سبب تعليق قضيتنا كان بعدم توازن المجلس،
ونحن لا نناظر من أجل التوازن في المجلس. فلو يقسم الخمسة على المجموعتين العربية والتركمانية فراح يوصلون إلى نتيجة قريبة من. أما رزق العلي عضو المجموعة الكردية فقال إن الانغلاق وعدم الانفتاح من الجانب الآخر كان وراء إخفاقنا.
طبعا أعتقد أنتم في بداية الاجتماع اليوم المحاولة كنتم حاضرين، يعني المرونة التي نحن قدمناها لإخواننا العرب والتركمان وكل الأشهرين حتى لمقترح السيد بول هاربي برأيي يمكن الشارع الكل يعتب علينا، لكن نحن نضحي كما في التاريخ الحافل للشعب الكردي ضحوا بأرواحهم من أجل خلق عراق ديمقراطي حر. اليوم أيضا مرة أخرى ضحينا بعدد المقاعد الذي كنا نود أن يخصص للإخوة التركمان والإخوة العرب، لكن كان مبادرتنا مع الأسف لم يجاوب هناك مثل عربي وكلمة عربية للعرفان وبالجميل، يعني مع الأسف يعني، لكن نحن متواصلين بالحوار والنقاش والتفاهم مع أخواننا التركمان والعرب والكذب العشرين وحتى مع السي بي وقوات التحالف من أجل الخروج من هاي الأزمة. لكن الواقع الحالي أي شخص إذا لم يتعامل بصورة منفتحة بصورة ديمقراطية بصورة أخذ وعطاء بصورة يعترف بحق الآخر برأي لا ينجح في هاي العراق الجديد ويفشل ويضر بمصالح العامة خصوصا بالنسبة لهاي الوضع الحالي في داخل كركوك. إذا هاي الحالة يستمر من قبل بعض أخوة في أعضاء المجلس منغلقين على كل الأفكار والطروحات عدا أفكارهم، يعني المقترح اللي أيدوها الأخوة العرب والتركمان نحن معاهم في 80%، بس هو لا يعطي لي الحق أن يكون مع 20% من اقتراحاته، يعني هذا في السياسة وفي الأخوة وفي التآلف شيء طبيعي نازل من أجل أخوه.
ومجلس محافظة كركوك يعاني من الأزمات والمشاكل منذ تأسيسه، إذ يرى العرب والتركمان أن التوازن القومي فيه غائب لصالح الكرد. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
اتهم أحمد الشلبي عضو مجلس الحكم الموفد الخاص للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي بأنه لا يقوم بدور للم شمل العراقيين. وقال الشلبي في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز التلفزيونية الأمريكية:
Mr. Ibrahim is an Algerian with an Arab nationalist agenda.
السيد الإبراهيمي جزائري يحمل أفكارا كقومي عربي، إنه شخصية مثيرة للجدل ولا يسعى للم الشمل، ويفترض به أن يكون شخصية تسعى للم الشمل كي يتمكن من اختيار حكومة ستكون فعالة. آمل أنه سيتمكن من تحقيق رغبات الشعب العراقي التي تتناسب مع ما يفكر فيه هذا الشعب بالحصول عليه.
Respond to the wishes of the Iraqi people that is commensurate with what they think they should have.
وكانت مصادر الأمم المتحدة قد أشارت أول من أمس إلى أن الحكومة العراقية المقبلة سوف تتشكل من شخصية من خارج مجلس الحكم، وأن الشلبي ربما يكون واحدا من أكبر الخاسرين في التشكيل الجديد لمؤسسات السلطة. أفاد مراسلنا في السليمانية أن جلال طلباني أمين عام الاتحاد الوطني الكردستاني سيبحث في واشنطن مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية الوضع الحالي في العراق. مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم والتفاصيل.
غادر السليمانية صباح هذا اليوم جلال طلباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني عضو هيئة رئاسة مجلس الحكم متوجها إلى واشنطن بزيارة رسمية لإجراء المباحثات مع مسؤولي الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بمجمل الأوضاع في العراق. يذكر أن طالباني وصف الوضع في العراق قبل أيام في كلمة له في مهرجان بدرخان للصحافة، وصفه بأنه وضع شائك وصعب ومعقد. هذا وقد رافقه الدكتور برهم أحمد صالح رئيس حكومة إقليم كردستان إدارة السليمانية وبافل طالباني. وبحسب المطلعين أن الطالباني سيلتقي كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية خلال زيارته هذه. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
قال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمير باندر بن سلطان إن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش كان يمكنها أن تتجنب التمرد في العراق بشراء ولاء جيشه السابق مقابل حوالي 200 مليون دولار، ولكن الأمير باندر رفض الإفصاح عما إذا كان قد نصح بوش فعليا بأن يعرض على أفراد جيش صدام حسين السابق راتب 3 أشهر مقابل خدماتهم في تأمين العراق. وسئل الأمير باندر في برنامج واجه الصحافة الذي تبثه محطة NBC التلفزيونية الأمريكية هل كان الصحفي باب وودورد على صواب عندما قال إن الأمير باندر نصح بوش بأن يدفع 200 مليون دولار ويشتري بها فعليا الجيش العراقي، فأجاب السفير باندر قائلا أنا لا أتحدث عن مناقشاتي مع الرئيس، لكنني أعتقد أن هذا كان هو الطريق الصحيح الذي يتعين السير فيه. مستمعينا الكرام، استعرضنا وإياكم أهم تطورات الحدث العراقي في ملف العراق. شكرا لمتابعتكم، ولكم منا أنا كفاح الحبيب معد ومقدم الملف، ومن المخرجة هلم مهران أجمل التحيات.
مراسلو إذاعة العراق الحر في داخل العراق.
جمع غفير من المدرسين والمدرسات تجمعوا أمام فندق فلسطين الدولي
وسط احتجاجات شعبية وحزبية في البصرة.
اجتمعت الهيئة القيادية للقوى السياسية في بغداد مساء أمس.
أفرزت نتائج الانتخابات التي جرت في محافظة كركوك
في الوقت الذي أعرب فيه مواطنون في أربيل بكردستان العراق.
في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه. سيداتي سادتي ابقوا معنا.
طران الداودي،
أسماء السراج،
حيدر الزبيدي،
شمال رمضان، الحميد زباري.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة الحرية من براغ.
مستمعي الكرام، حان موعدكم مع عرض لمقالات رأي ذات صلة بالشأن العراقي نشرتها صحف عربية صادرة اليوم. أعد العرض وتقدمه ميسون أبو الحب.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في جولتنا في الصحافة العربية. اخترت لكم مقالة نشرتها صحيفة الاتحاد الإماراتية تحت عنوان بعث الأمر الواقع بقلم راشد صالح العريمي. يقول الكاتب: القرار الأخير الذي اتخذه بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي في العراق القاضي باستدعاء عناصر من الجيش العراقي السابق ومن أعضاء حزب البعث المنحل للخدمة ووقف الحظر عنهم قد يكون ذا صلة بتردي الوضع الأمني في العراق في ضوء الأحداث الأخيرة، حسب قول الكاتب الذي يضيف: وهو ما يعني في المحصلة أن الأمريكيين وجدوا أنفسهم مضطرين الآن إلى تصحيح أخطائهم الفادحة حين وضعوا جميع المحسوبين على حزب البعث المنحل في سلة واحدة دون تمييز بين من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين ومارسوا العسف والإرهاب والجرائم والابتزاز في ظل النظام السابق، وبين من وجدوا أنفسهم مضطرين للتظاهر بالانتماء إلى الحزب لتحصيل فرصة عمل أو للتمكن من الدراسة أو حتى لتحقيق مكاسب شخصية أو عائلية. صحيفة الشرق الأوسط نشرت تحت عنوان العراق التحالف يفاوض قيادة البعث داخل السجن. نشرت هذه الصحيفة تقول: كشف مصدر موثوق في مجلس الحكم العراقي أن قيادة التحالف بدأت مفاوضات مع قيادات النظام السابق المعتقلين بعد أن شعرت بالسأم من فشل مجلس الحكم وإقرارها بصعوبة السيطرة على الأوضاع الأمنية المضطربة. وأكد المصدر لصحيفة الشرق الأوسط أن المفاوضات سمحت لسلطات التحالف بالإفراج عن 2500 من البعثيين المحتجزين لديها، بينهم عدد كبير من القيادات المهمة مثل سعد شاكر وسمير الشيخلي وياسر سبعاوي وابن الأخ غير الشقيق لصدام حسين وماهر عبد الرشيد القائد العسكري المعروف ومحمد جواد عنيفص وهو أحد أبرز قيادات جهاز المخابرات العراقي السابق كما ورد في الصحيفة. وأكد المصدر أن قيادة التحالف لا تخفي نواياها بإشراك بعضهم في الحكومة. على الصعيد العسكري كما ورد في خبر نشرته صحيفة الشرق الأوسط، يواجه الرئيس الأمريكي جورج بوش خيارات صعبة بشأن الفلوجة التي ناشد رؤساء العشائر فيها في رسالة الأمين العام للأمم المتحدة التوسط بين المسلحين والقوات الأمريكية. وقال المسؤولون في الإدارة إنهم يرغبون في تنفيذ هجوم دقيق على المسلحين، لكن المسؤولين العسكريين قالوا إنه لا توجد طريقة يمكن بها للصواريخ الموجهة أو القصف دقيق التوجيه تنفيذ ذلك. ويخشى الرئيس بوش حسب ما ورد في صحيفة الشرق الأوسط من أن يؤدي مقتل مدنيين إلى انتشار الاضطرابات في أماكن أخرى في العراق. من جهته حذر الحاكم الأمريكي بول بريمر من أن وضعا خطيرا يتطور في النجف، حيث لجأ الزعيم الشيعي مقتدى الصدر. وأضاف بريمر بالقول: يتم تخزين الأسلحة في المساجد والأضرحة والمدارس، إن الوضع المتفجر يهدد الشعب هناك. من ناحية ثانية، اتهم عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق أحمد تشلبي أمس الموفد الخاص للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي بأنه لا يقوم بدور للم شمل العراقيين حسب ما ورد في صحيفة الشرق الأوسط. مستمعي الكرام، هذه الآن قراءة في الصحف الكويتية من مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت سعد العجمي.
يقول غسام عتيبي في صحيفة القبس: لا شك في أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من دول التحالف تحملوا الكثير في سبيل تحرير العراق من الطاغية صدام حسين، كما لا ننكر الدور الذي تلعبه تلك الدول في سبيل إعادة إعمار بلد مدمر نتيجة لحروب استنزافية لأكثر من 30 عاما، فقد خلالها جميع مقومات الدولة من دمار للبنية التحتية والحالة الاجتماعية وتخلف في المستوى التعليمي، بالإضافة إلى الآثار التي ترتبت على هذه الحروب من جرحى ومعاقين وكثير من الأمراض الاجتماعية التي تركها ذلك النظام. ويتابع الكاتب: على الرغم من علم الولايات المتحدة بالكم الهائل من المشاكل التي يعانيها العراقيون وقيام المخططين والمحللين والدارسين بوضع تصورات والحلول لمعالجة هذه المشاكل، إلا أنها بعد تحرير العراق ارتكبت الكثير من الأخطاء، وعلى رأسها تسريح القوات المسلحة العراقية التي كان يقرب عددها من المليون ما بين جندي وضابط، على أساس أنها تدين بالولاء للنظام العراقي السابق. ويخلص الكاتب إلى القول بلغة الأرقام: فإن كل جندي أو ضابط من هؤلاء مسؤول عن أسرة مكونة من 5 أفراد، مما يعني أن الولايات المتحدة بدأت عهدها في العراق بالحكم على 5 ملايين مواطن عراقي بالإعدام. وفي صحيفة القبس أيضا يقول سعود السمكة: وصف القوى العربية مهمة قوات الدول التحالف التي حررت العراق وأنقذت شعبه من ضغيان نظامه السابق بأنها غزو إسرائيلي عن طريق بوابة العراق، هو وصف دقيق لحالة الرعب التي غدت تعيشها تلك القوى من استتباب الأمن والاستقرار في العراق، بدليل استنفار كوادرها من داخل العراق وخارجه لعرقلة الاستقرار من خلال عمليات إرهابية يائسة. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
سيدتي وسادتي، إلى هنا تنتهي جولتنا في الصحافة العربية، شكرا لإصغائكم وإلى لقاء إن شاء الله.
ونبقى مستمعي الكرام في أجواء الصحافة، حيث أعد مراسلون عماد جاسم عرضا لبعض ما جاء في صحف عراقية صادرة اليوم.
مرحبا بكم أحبتنا المستمعين، وهذه الجولة السريعة على الصحف العراقية الصادرة في بغداد، نبدأها من جريدة الصباح لنطالع العناوين البارزة على صفحتها الأولى: اختيار العلم العراقي الجديد وشعار الجمهورية، وزارة المهجرين والمهاجرين، صمت يغلف بركانا من العمل الجاد، مليونا فرصة عمل للعاطلين، والبطالة انخفضت من 60% إلى 30%، بريمر يؤكد واشنطن ستعمل على صدور قرار أممي يلغي احتلال العراق، والوضع مستقر في الفلوجة وجهود كبيرة لحل سلمي في النجف. بعد توقف دام أقل من 24 ساعة، المرافق الجنوبية تصدر النفط بمعدل 1.5 مليون برميل يوميا. وعلى جريدة الصباح أيضا نطالع ما كتبه إسماعيل زاير في افتتاحية الجريدة: عودا على حديث المصالحة الوطنية الذي بدأناه، نقول إن ثمة سوء فهم وسوء نية يسبقان الهدف النبيل كما أي هدف نبيل آخر إلى الواجهة، فالجانب الذي سينطلق من سوء الفهم يتصور أنه في ذلك دعوة إلى إطلاق أيدي المجرمين إياهم ممن ولغ بدم الشعب والمناظرين والأبرياء وأزهق الأرواح عاما بعد عام، وهؤلاء بالمناسبة قبائل وكتل بشرية منسجمة ومتصاهرة ومترافقة على طريق خدمة المخابرات والأمن الخاص وما إلى ذلك من المؤسسات البغيضة. أما الجانب الذي ينطلق من سوء النية فيعتقد أن زمن الخوف من العقاب انتهى، وعليه أن يعود إلى الواجهة متبخترا بقرارات ومواقف رسمية وشبه رسمية، غير أن كل ذي بصيرة يعرف أن الداعين إلى المصالحة يقصدون أن تجري تسوية المعضلات الاجتماعية المتولدة عن الجرائم والمجازر والمقابر الجماعية واستعمال الأسلحة الكيميائية ضد المواطنين العزل من أبناء الشعب الكردي المظلوم، وذلك عبر عملية تطهير وتطوير أخلاقيين تتسامى بالمواطن سواء أكان أبا أم زوجة أم يتيما أم أخ، وتجعله في منزلة أخلاقية قادرة على استخلاص دروس الماضي. ويختتم إسماعيل زاير مقاله بالقول: ولكن للأسف فإن مبادرة مسعود بارزاني لم تتوصل معها الأطراف المختلفة بالقدر الذي يسمح بتحويلها إلى مبادرة شاملة وطنية يجري إنضاج ملامحها وتعميق مدلولاتها بما يحقق الهدف المنشود منها آخر المطاف. ومع ما جرى في أكثر من مكان على أرض الوطن العزيز، نجد الحاجة ماسة إلى تكرار الدعوة للمصالحة بمعناها العميق والمسؤول والانتقال بها إلى مستوى أكثر رسمية، بحيث تصبح رسالة سياسية تتبناها الأحزاب والمنظمات والأفراد جميعا. وكما في حال جنوب أفريقيا وبقية البلدان، لا يمكن بناء بلد واحد مستقر من دون المرور عبر هذا الطريق الذي لا يمرق منه إلا المخلصون والأذكياء. هذا ما كتبه إسماعيل زاير في افتتاحية جريدة الصباح عن موضوعة المصالحة الوطنية. وفي انتقالتنا إلى جريدة الشراع نختار العناوين البارزة على صفحتها الأولى: الجنسية تعلن عن وصول الوجبة الأولى من جوازات السفر الجديدة، ومحافظ الكوت يستقيل من منصبه. لمكافحة الشغب والعصابات المنظمة تشكيل أول فوج للرد السريع في العراق. الطلباني ينفي وجودا إسرائيليا شمال العراق. وفي جريدة الشراع أيضا نقرأ ما كتبه محمد بديوي الشمري مدير تحرير الجريدة في مقاله المعنون رسالة مفتوحة إلى الشيخ أسامة بن لادن. نقتطع جزءا من هذا المقال: فضيلة الشيخ، أرجو أن تسمح لي أن أوجه لك هذه الرسالة أصالة عن نفسي ونيابة عن الفقراء الذين باتوا يشكلون غالبية الشعب في العراق. قد لا تفهمني لأنك لم تجرب الفقر وحياة الفاقة، قد تكون متقشفا لكنك لست فقيرا، وثم تفرق واضح بين التقشف والفقر يكمن أساسا في التداعيات النفسية والاجتماعية للحرمان. سأقرب لك الحالة، أرجو أن تفهم يا فضيلة الشيخ معنى أن يعود أب إلى بيته ويجد أطفاله بلا طعام ولا يجد ما يمكن أن يمتشقه ويخرج للثأر لكرامته ورجولته أمام أطفاله قبل محاولته الحفاظ على حياته بعد أن صادر القمع حق الاعتراض على الظلم والمهانة والتجويع. ويختتم محمد بديوي مقاله بالقول: فضيلة الشيخ، بلدنا رغم سنوات التغيب والمصادرة والتهجير ما زال يحتفظ بطاقات وطنية واعدة قوامها شبابنا المحملين بالوعي الجديد الذين يمكنهم فحص المقولات كلها وتدبر معانيها. إننا نريد لهذه الطاقات أن تستند في نهضتها الآنية إلى قاعدة رصينة من الإيمان تمكنها من تحرير العراق وإعادة بنائه. نريد لهم أن ينطلقوا من الدين إلى الحياة، لا يهربوا من الحياة إلى الدين المحمول على قراءات متأزمة. إننا نقدر حجم أزمتك النفسية ونتعاطف معها، لكننا غير ملزمين بمشاركتك إياها، لأن بقاءنا خارج مدار أزمتك ممكن أن يفتح لنا أفقا معا، ولكن انجرافنا معك في مدارها يدخلنا معا في الكهف الذي لا يليق بالسائرين على درب الله الذي ينبغي أن يطلب الخلاص بالشهادة وليس بالهروب. هذا جزء من المقال الطويل الذي كتبه محمد بديوي الشمري في جريدة الشراع والمعنون رسالة مفتوحة إلى الشيخ أسامة بن لادن. أحبة المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الماضية وجولة سريعة على الصحافة العراقية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
إذاعة العراق الحر من براغ. مستمعي الكرام، نقضي ما تبقى من الوقت مع شيرزاد القاضي في عادة لتقرير تناول الموقف الأمريكي من عملية نقل السلطة إلى العراقيين.
مستمعينا الكرام، مع اقتراب موعد 30 من حزيران تتوجه الأنظار إلى العراق، حيث تم الاتفاق على جدول زمني في تشرين الأول الماضي لنقل السلطة إلى العراقيين. وجدير ذكره أن مجلس الحكم العراقي وضع قانونا مؤقتا لإدارة الدولة العراقية ضمن تنفيذه لبنود الاتفاق. لكن اقتراب موعد نقل السيادة تزامن مع تصاعد العنف في مختلف مناطق العراق، وبالرغم من التوقعات باحتمال حدوث موجة من العنف، لكن التساؤلات تثار مجددا على آليات نقل السلطة والهيئة التي سيتم تسليم السلطة لها في العراق. وفي هذا الصدد بثت وكالة فرانس بريس تقريرا كتبه ماثيو لي، قال فيه إن موعد 30 من حزيران يقترب بسرعة، حيث سيحكم العراقيون أنفسهم بأنفسهم، وتسعى الولايات المتحدة من جانبها إلى توضيح السلطات التي ستمنح إلى زعماء العراق الجدد بحسب التقرير، الذي لفت إلى أن تركيبة الحكومة المؤقتة المقبلة لم تتضح بعد، وأشار إلى ارتباط الموضوع بمهمة وخطط المبعوث الخاص للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي. إلى ذلك أشار التقرير إلى أن المسؤولين الأمريكيين لا يرغبون في الحديث عن السلطات التي ستسلم إلى الحكومة الجديدة، بالرغم من تصاعد المطالبة بأن تثبت واشنطن أن هذه الهيئة لن تكون بمثابة دمية في يد الولايات المتحدة، بحسب فرانس بريس التي أضافت أن الحديث عن عدم منح العراق سيادة كاملة قبل بالنفي من قبل المسؤولين، خصوصا وأنه يحمل في تبعاته توترات محتملة، ويمكن أن يعقد جهود الولايات المتحدة في الحصول على دعم دولي. لكن تقرير فرانس بريس أشار أيضا إلى أن الولايات المتحدة لا ترغب أن تكون للحكومة المقبلة سلطات واسعة والتي ترتبط عادة بالسيادة، أو أن تسعى الحكومة أو تحصل على تخويل واسع لممارسة مثل هذه السلطة. وأضاف التقرير أن التناقض الواضح ظهر للعلن في الشهر الجاري عندما استفسر مشرعون أمريكيون عن ماهية السلطات التي ستتخلى عنها سلطة الائتلاف المؤقتة للعراقيين عند نقل السيادة. على صعيد ذي صلة بنقل السيادة إلى العراقيين، قالت وكالة فرانس بريس أن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أشار أمام لجنة تابعة للكونغرس إلى سيادة محدودة، فيما كان يتحدث عن كيفية مواصلة القوات الأمريكية لعملياتها تحت قيادة أمريكية بعد نقل السيادة. وفي وقت لاحق قال كولن باول أن التحديد سيتضمن القضايا الأمنية فقط، بحسب التقرير الذي نقل عن وزارة الخارجية الأمريكية أنها لا تفكر في مجيء حكومة عراقية تعمل بيد واحدة بينما يدها الأخرى مقيدة إلى ظهرها. لكن مارك غروسمان الذي وصفه التقرير بالرجل الثالث بعد باول أخبر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي أن الإدارة المؤقتة والمجلس الوطني الاستشاري الذي تحدث عنه الأخضر الإبراهيمي لن يملك سلطة وضع قوانين، بحسب فرانس بريس. تقرير الوكالة نقل عن غروسمان قوله أنهم لا يعتقدون بأن الفترة بين الأول من تموز ونهاية كانون الأول هي فترة مناسبة لسن قوانين، وأضاف غروسمان أن الحكومة المؤقتة لن تتمكن من تغيير قانون إدارة الدولة المؤقت الذي وضعه مجلس الحكم العراقي. من ناحية أخرى أصر ريتشارد باوتشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على أن نقل السلطة لن يكون ناقصا، بالرغم من أن قانون إدارة الدولة وضع في ظل الاحتلال، بحسب التقرير الذي نقل عن باوتشر قوله أن الحكومة ستدير شؤون العراق من خلال الوزارات وستتابع الأمور على أساس يومي. من إذاعة العراق الحر في براغ واصلوا مستمعين الكرام عرض ما ورد في تقرير بثته وكالة فرانس بريس بشأن تسليم السلطة للعراقيين في 30 من حزيران المقبل. التقرير أشار إلى بيان أصدره الإبراهيمي في 14 من نيسان، وضح فيه أن الحكومة القادمة سيرأسها رئيس للوزراء، وسيكون هناك رئيس للجمهورية ونائبان للرئيس، لكن عدم وجود مجلس تشريعي سيعقد من سن التشريعات، بحسب ما نقلته فرانس بريس عن ريتشارد باوشر الذي أضاف أن الحكومة ستكون قادرة على الحكم من خلال المراسيم، ولكن من غير الواضح إذا كان العراقيون سيحاولون تغيير قانون إدارة الدولة المؤقت. لكن مسؤولين أمريكيين اعترفوا أن أجزاء واسعة من الشعب العراقي مثل الكرد في الشمال والأغلبية الشيعية في الجنوب والسنة في الوسط ربما يرغبون أو سيحاولون تغيير قانون إدارة الدولة بحسب الوكالة التي أشارت إلى خشية هؤلاء المسؤولين من أن تؤدي مثل هذه المحاولات إلى إلحاق الضرر بمساعي التحضير لانتخابات عامة في ظل دستور جديد. ونقل التقرير عن مسؤول دون أن يشير إلى اسمه أنهم يرغبون في أن يسيطر العراقيون على مقدراتهم وأن يشعروا بذلك، وأضاف المسؤول أن العراق سيستعيد سيادته لكن الرغبة في أن يمارس هذه السيادة ستعتمد على أمور كثيرة بحسب وكالة فرانس بريس. ولإلقاء المزيد من الضوء على عملية نقل السيادة ووجهة نظر العراقيين بهذا الشأن تحدثنا على الهاتف مع جلال الماشطة السياسي العراقي ورئيس تحرير صحيفة النهضة في بغداد، وسألناه عن التساؤلات التي تطرح بهذا الشأن خصوصا مع اقتراب موعد نقل السيادة إلى العراقيين في 30 من حزيران وظهور التساؤلات حول سعة أو ربما محدودية السلطات التي ستتمتع بها الحكومة المؤقتة الجديدة.
أولا أنا لا أفضل تعبير نقل السيادة وإنما أستخدم تعبير نقل السلطة وهو أقل وأدق من التعبير الأول، ذلك أن وجود القوات الأجنبية في العراق يعني أن السيادة تبقى منقوصة ومكلومة. بالإضافة إلى ذلك فإن هناك عددا من الملفات الأساسية، ولذا أعتقد أن النقل أن ما سيجري في 30 حزيران هو نقل للسلطة وقد يكون حتى ليس بكل مكوناتها، ولكن سيكون في كل الأحوال الخطوة الأولى لاستعادة العراق سيادته بالكامل على خطوات ومراحل. والأهم من ذلك أن وجود القوات الأجنبية في العراق ينبغي أن يوثق من جديد إما بقرار دولي يصدره مجلس الأمن أو أيضا مع باتفاقية أمنية أو دفاعية تعقد بين الحكومة العراقية وبين الطرف الأجنبي، وليس أي أن وضع القوات ليس لن يكون وضع احتلال كما هو قائم الآن بموجب القرار 1483.
طيب أستاذ جلال، مع استمرار وجود القوات الأجنبية والقوات الأمريكية وخضوعها إلى قيادة أمريكية وقيادات أخرى لربما، كيف راح يكون الوضع بالنسبة إلى السلطة الجديدة؟ كيف ممكن هي تتولى القضايا الأمنية؟ لأنه الوضع الأمني مو كل شيء يبشر بخير.
أنا أعتقد أنه لن تجترح معجزة 30 من حزيران، أننا لن يكون هناك مفتاحا يسلم من طرف إلى طرف وتنتهي الأمور. واضح أن الهياكل العراقية المسؤولة عن حفظ الأمن وعن حماية الحدود وعن متابعة الجرائم هياكل قد أطيح بها، وأن إنشاءها وإعادة تركيبها يحتاج إلى فترة طويلة، وبالتالي فإن ما سيجري بعد ذلك باعتقادي سيتخذ الصورة التالية: صلاحيات الطرف الأجنبي تتقلص مع تعاظم نشوء الهياكل الأمنية والعسكرية العراقية، ومتى ما اكتملت واشتد ساعد القوات العراقية فمن الواضح أن دور العامل الأجنبي سوف يتضاءل وينتهي تدريجيا.
طيب عندي سؤال أخير أستاذ جلال، هناك قانون مؤقت لإدارة الدولة بس أكو قضايا جديدة راح تتعامل معها الحكومة الجديدة العراقية، كيف بإمكانها أن تسن قوانين جديدة؟ كيف راح تتعامل مع القوانين القديمة؟ يعني راح تلاقي صعوبات في هذا الجانب.
الفترة الصورة بين الأول من تموز و 31/1 عام 2005 أي حينما ستجري انتخابات، هذه هي الفترة الوحيدة التي فيها إشكالية من هذا النوع. المقترحات التي طرحها المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيم تحاول أن تسد هذه الثغرة باقتراح عقد وطني بعد تسليم السلطة بعد 30 حزيران بمهمة برلمانية، ويكون من حقه سن وإصدار القوانين.
جلال الماشطة رئيس تحرير صحيفة النهضة، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. مستمعين الكرام، قدمت لكم عرضا لما جاء في تقرير بثته وكالة فرانس بريس حول نقل السيادة إلى العراقيين في 30 من حزيران المقبل. شكرا لمتابعتكم وأرجو أن تبقوا معنا. مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر في براغ، هذا شيرزاد القاضي يحييكم ويقدم لكم نشرة لأهم الأخبار العراقية. قال شهود عيان إن انفجارا هز مخزنا لمواد كيماوية بوسط بغداد اليوم الاثنين، ما أسفر عن اندلاع نيران في 4 مركبات عسكرية أمريكية ووقوع خسائر بشرية بين الأمريكيين والعراقيين. وقال أحد الشهود أن الانفجار وقع بعد أن أوقف جنود أمريكيون مركبتهم من طراز هنفي أمام المخزن الواقع بحي الوزيرية في باب المعظم وحصروه. من ناحيته أشار البريغادير جنرال مارك كيميت نائب قائد العمليات في الجيش الأمريكي إلى معلومات حول قيام أشخاص بإنتاج عتاد كيماوي وإلى حدوث انفجار في البناية خلال عملية التفتيش، ما أدى إلى مقتل جنديين أمريكيين وإصابة 5 بجروح إضافة إلى مدنيين كانوا في المنطقة. أفادت وكالة رويترز أن اشتباكات اندلعت صباح اليوم الاثنين في الفلوجة، ونقلت عن شهود أن مشاة البحرية الأمريكية ومقاتلين عراقيين تبادلوا إطلاق النيران في حي الشهداء وحي جولان في المدينة. وكان مسؤولون أمريكيون قالوا يوم الأحد أن الوضع ينطوي على احتمالات للتفجر في مدينة النجف العراقية، لكن تقدما تحقق في جهود السلام في مدينة الفلوجة. إلى ذلك نقلت وكالة فرانس بريس عن موفق ربيعي مستشار الأمن القومي أن المرء قد يستخدم القوة أحيانا ليأتي بسلام دائم، وقال أن العراق على مفترق طرق خطير، ودعا العراقيين إلى الاتحاد من أجل اقتلاع ما سماه بسرطان المقاتلين الأجانب والموالين للنظام السابق. هذا وقد دخلت القوات الأمريكية اليوم الاثنين مدينة النجف لحماية القوات الإسبانية التي تستعد للرحيل من المدينة. وعلى صعيد ذي صلب الوضع الأمني، قال مستشار الأمن القومي موفق ربيعي اليوم الاثنين أن أعضاء مجلس الحكم العراقي التقوا بمقاتلين أجانب بضمنهم أتراك وسوريون ومغاربة، قالوا أنهم تلقوا أموالا للقيام بهجمات ضد قوات التحالف والعراقيين، وتم اعتقالهم عندما كانوا يقومون أو يخططون للقيام بهجمات. صرح حميد الكفائي المتحدث باسم مجلس الحكم العراقي اليوم الاثنين أن المجلس اتفق على علم جديد للعراق يحل محل علم العراق السابق به رموز للسلام والإسلام والأكراد. وصرح الكفائي بأن العلم العراقي الجديد سيرفع على المباني الحكومية خلال أيام. قالت بريطانيا اليوم الاثنين إنها تجري مباحثات مع شركائها في قوات التحالف بشأن التكيف مع انسحاب القوات الإسبانية في خطوة قد تزيد من حجم انتشار القوات البريطانية في العراق. وفي خبر آخر من لندن، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أن الحكومة قررت تعيين إدوارد شابلن سفيرا لبريطانيا في العراق، ويشغل شابلن حاليا منصب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية. وفي خبر وردنا الآن، قالت وزارة الداخلية العراقية اليوم الاثنين إنها ستعاقب أفراد الشرطة الذين تركوا مراكزهم أثناء الاشتباكات التي حدثت بين مقاتلين وقوات التحالف. وقال سمير الصميدعي وزير الداخلية إنهم بدأوا تحقيقا حول هذا الموضوع. أعلن جون هاورد رئيس وزراء أستراليا اليوم الاثنين بعد قيامه بزيارة مفاجئة للعراق أن أستراليا قد تقوم بزيادة صغيرة في عدد قواتها العاملة في العراق، لكنها لا تستطيع الإسهام بعدد كبير في قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة. والتقى هاورد مع مسؤولين أمريكيين وعراقيين كبار يوم الأحد خلال زيارة سريعة لبعض من القوات الأسترالية العاملة في العراق. أوضح استطلاع للرأي نظمته جامعة بانكوك ونشرت نتائجه يوم الاثنين أن معظم التايلانديين يساندون سحب القوات التي تقوم بأعمال طبية وهندسية من العراق بعد موجة من الهجمات والخطف التي تتعرض لها القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة. قالت وزارة الدفاع البلغارية إن قافلة الرئيس البلغاري جورجي بارفانوف تعرضت لهجوم شنه مسلحون في وقت متأخر من مساء الأحد أثناء زيارة مفاجئة للقوات البلغارية في العراق. مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر في براغ قدمت لكم نشرة لأهم الأخبار العراقية. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
هكذا نصل مستمعين الكرام إلى ختام فترة بثنا لهذا اليوم. نترككم في أمان الله وشكرا على المتابعة. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.